صحبه فيه السلامة من شرور آتيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي الناجيا.
من الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟ من الذي كان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه؟ من الذي علمنا أدب النفوس ومراعاة المشاعر وحسن المعاملة وجبر الخواطر؟ من الذي إذا لقي أحدا بدأه بالسلام؟ من الذي يبدأ بالمصافحة ولا ينزع يده حتى ينزع غيره؟ فما أجمل عبادات الأخلاق ولطيف الكلمات ومحاسن العبارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام. حلقة جديدة من برنامجكم الناجية، وصلنا في رحلتنا مع الفرقة الناجية إلى جزيرة خضراء وحدائق غناء تفيض أزهارها عطاء ورواء. إنه بستان الأدب وانتقاء الكلمات ومراعاة المشاعر وجبر الخواطر. كيف تتعامل الطائفة الناجية في هذا البستان المزهر؟ نسعد بصحبتكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. مرحبا بكم يا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا دكتور مدحت، أحسن الله إليك ونفع بك وبهذا البرنامج الطيب.
نسعد بصحبتكم شيخنا الكريم في هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن الأدب وانتقاء الكلمات ومراعاة المشاعر وجبر الخواطر، كيف اهتم الإسلام بذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد، اهتم الإسلام حتى التشريع الإسلامي اهتم بهذا الجانب اهتماما عظيما جدا، حتى في الأمور المتعلقة بالعبادات. يعني لو نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لو دققنا النظر في هذه الكلمات لوجدنا كيف راعى الإسلام وراعى التشريع ظروف الناس وأحوال الناس. يعني سبحان الله القدير، قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ذلك مراعاة أيضا لأحوال الناس وظروف الناس، حتى لا يدخل أحدنا إلى صلاته هو حاقن لبوله أو حاذق لغائطه، فلا يستطيع أن يصلي لا بخشوع قلب ولا بحضور نفس بين يدي ربه تبارك وتعالى، يفكر في الطعام الذي تركه منذ قليل ونفسه تشتهيه، إلى آخر هذه الأمور. ثم ينتقل بنا الإسلام أيضا حتى في قضايا المعاملات فيما بين المسلمين خاصة وبين الناس عامة، فيقول عليه الصلاة والسلام: خاطب الناس على قدر عقولهم، ويقول: أنزل الناس منازلهم. كل ذلك أيضا لنفس الباب، وهو مراعاة المشاعر وتطيب النفوس وجبر الخواطر من ناحية، وانتقاء حتى الكلمات والمواقف والأفعال التي تتناسب مع هذا السياق من ناحية أخرى.
كيف استطاع النبي الكريم أن يجبر خواطر الناس؟
إن النبي عليه الصلاة والسلام راعى مشاعر الناس من حوله أيما مراعاة، حتى إن الأموات يعني رعاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصهم صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وخير دليل على ذلك يعني حتى موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وفاة وموت عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين وكبير أهل النفاق في المدينة. وعلى الرغم من ذلك لما مات وجاء ولده عبد الله بن عبد الله وكان صحابيا جليلا، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام قميصه ليكفن فيه أباه. تخيلوا، يعني الأب سبحان الله يا دكتور، الأب رأس النفاق يعطى قميص النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكفن فيه، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ليصلي بنفسه عليه، فيقف عمر الفاروق رضي الله عنه حاجزا بين جثة الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا رسول الله، تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله تبارك وتعالى عن ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن ربي تبارك وتعالى قال، يعني أنزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام: وسأزيد على 70. ثم نزل بعدها تصديقا على كلام عمر وموقف عمر قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن الشاهد هنا كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المشهد، كل ذلك لماذا؟ مراعاة لمشاعر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. سبحان الله القدير، لو طبقنا هذا الواقع الآن في حياتنا لوجدنا البون شاسع والفرق عظيم. فكم من حرمات تنتهك الآن للأحياء وللأموات على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، شباب كبار صغار، سب وطعن ولعن وخوض في الأعراض سواء في حياة الأحياء أو حتى في الأموات بعد موتهم، وهذا خلاف منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القضية.
شيخنا حفظك الله، هل يمكن أن تحل مشاكل الأمة بمراعاة هذا الأدب؟
لا شك أن هذا الباب عظيم جدا، جبر الخواطر ومراعاة المشاعر وانتقاء الكلمات، لا شك أنها ستكون بفضل من الله عز وجل أسبابا رئيسة في إزاحة كثير من الصراعات والنزاعات والقلاقل الموجودة بين المسلم وأخيه المسلم، بين البلد المسلم والبلد الآخر المسلم، وغير ذلك من الأمور. ولذلك كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعني يستطيعون حل كثير من المشاكل بالكلمات. يعني لو تذكرنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف حل مشكلة كبيرة جدا روج لها المغرضون في وقته وإلى يومنا هذا من الروافض وغيرهم، في قضية أنه أكل إرث فاطمة وأنه هضمها حقها إلى آخر ما يقال. وهذا كله كذب وتدليس وتزوير في تاريخ هذه الأمة. صحيح في البداية فاطمة رضي الله عنها وجدت في نفسها شيئا، لماذا لم يعطيها أبو بكر ما ترك أبوها؟ لكن أبا بكر الصديق ذكرها وذكر زوجها وذكر الأمة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، يعني نحن لا نورث، إن لا نورث، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. كان الكلام يعني يخفى على فاطمة ويخفى على علي وغيره من المسلمين، ففهموا وفطنوا. ثم راح الصديق بكلمات منتقاة بديعة جدا يقول: والله إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. يعني هذا الكلمات فقط حلت مشكلة كبيرة جدا في ذلك الوقت بسبب كلمات بسيطة جدا.
لعلك يا شيخنا حافظك الله تلقي الضوء على إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم للمهاجرين دون الأنصار، كيف جبر خواطر الأنصار؟
نعم طبعا هذا المشهد كان مشهدا مبكيا مفرحا في نفس الوقت. يعني أبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم وبلوا الثرى تحت أقدامهم بسبب تأثرهم بكلمات النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا في نفوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعطي لهؤلاء مسلمة الفتح، يعني هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وتتركنا نحن؟ فحل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأزمة الشديدة جدا، وطيب نفوس الصحابة ورعى مشاعرهم بكلمات طيبة بديعة. أذكر منها بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يعني أترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم أو وتنطلقون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس شعبا ووادية وسلك الأنصار شعبا ووادية لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. كلمات طيب النبي صلى الله عليه وسلم بها نفوسهم، كلمات طيب النبي صلى الله عليه وسلم بها نفوس الثلاثة من أصحابه الذين تنازعوا في ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك والنبي يريد الخروج إلى عمرة ذي القعدة كما عند البخاري، والبنت تقول: يا عم يا عم، وعلي يمسك بها ويقول لفاطمة: دونك ابنة عمك حمليها، يعني خذيها إلى دارنا. فجعفر يختلف مع سيدنا علي، سيدنا جعفر يختلف مع سيدنا علي ويقول لا خالتها تحتي وأنا أولى بها، ثم يأتي زيد بن حارثة فيختلف مع الاثنين ويقول ابنة أخي في الإسلام، ابنة أخي يعني في الإسلام وأنا أولى بها. تخيلوا كيف يعني دكتور كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة الكبيرة جدا والأزمة العظيمة جدا بين الصحابة الثلاث؟ حل والله بكلمات، لما قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، حلت المشكلة. وأخذ النبي هذه البنت وأعطاها لخالة لها وقال الخالة بمنزلة الأم. نستطيع ببساطة ويسر وسهولة والله، ثم والله يا دكتور الأمر لن يكلفنا شيئا، فالكلمة الطيبة صدقة، بها تتفتح القلوب، بها نستطيع أن نطيب الخواطر وأن نرعى المشاعر بانتقاء هذه الكلمات الرائعة في حياة المسلمين.
ننتقل شيخنا الكريم من قصة أمامة بنت حمزة رضي الله تعالى عنهما إلى مراعاة المشاعر والنقاش بين الابن مع أبيه والشيخ مع شيخه في مراعاة هذا الأدب.
نعم، تأدب الولد مع أبيه والتلميذ مع المعلم إلى آخر هذه الأمور فعلا خف وزنها جدا في زماننا. لماذا؟ أنا أقول ربما نكون نحن السبب، يعني الآباء الأمهات المعلمين المعلمات ربما قصرنا في هذا كثيرا. كان زمان سبحان الله يأتي مثلا الخليفة أبو جعفر المنصور بولده الصغير ويسأله سؤالا من باب الاختبار لينظر هل هذا الولد يستطيع أن يرد الرد المناسب، الرد البديع، الرد الذي فيه ما فيه من الأدب والأخلاق والفطانة وغير ذلك من الأمور. فيقول لولده في يوم من الأيام يا ولدي أسألك ما جمع كلمة مسواك؟ جمع كلمة مسواك مساويك. لكن الولد لا يرد بهذا الرد أبدا اللي ممكن أي ولد من أولادنا الآن يرد به وينتهي الأمر، يعني هذا إن عرف جمعها يعني. فماذا قال هذا الولد لأبيه؟ قال يا أبتي ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. شوفوا الأدب، شوفوا الانتقاء الكلمات، من الذي علمه هذا؟ من الذي رباه على هذا؟ أب فقيه عالم وإن كان خليفة، أم يعني عاقلة حكيمة، سبحان الله القدير. فهذا مطلوب، مطلوب من الابن ألا ينسى أنه يتعامل مع أب أو يتعامل مع أم حتى وإن كان هو صاحب الحق، صاحب الحق حتى وإن كان نصحه في محله، لكن عليه أن يتعامل مع الأب أدب جم ومع الأم بتواضع عظيم وينطق الكلمات. التلميذ والطالب مع الشيخ مع المعلم، إياك أن تنسى أنه من علمك وأنه من رباك وأنه من منحك وأعطاك، لا تنسى هذا في يوم من الأيام فتأدب في حضرته. قال أحد السلف إن الرجل ليحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه فيحملني حسن الأدب على الإنصات إليه.
بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم فضيلة الدكتور السيد البشبيشي وجزاكم الله خيرا. ذكر فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيشي في هذه الحلقة الجميلة الرائعة عن الأدب وانتقاء الكلمات وجبر الخواطر ومراعاة المشاعر. الإسلام عظيم جدا، يراعي مشاعر الناس ويجبر خواطرهم. تكلم عن هذا الأدب العظيم في الإسلام حتى في العبادات، كيف أن الإسلام في الشرع علمونا أننا لا صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضر الطعام ولا هو أدوافعه الأخبثان، وكذلك تقديم العشاء على العشاء، وكذلك في المعاملات خاطب الناس على قدر عقولهم وأنزل الناس منازلهم، وكثير من انتقاء الكلمات المعروف في شرع الله عز وجل. وهناك مواقف كثيرة وجميلة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، منها الموقفه مع يعني رأس النفاق عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول، كيف تعامل مع ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه ثوبه ليكفن فيه والده وهو رأس النفاق كما يعلم الجميع، وكذلك صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. وكذلك موقف الصديق رضي الله تعالى عنه في مع ميراث فاطمة رضي الله تعالى عنها حينما قال والله إن صلة قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من صلة قرابتي، كما ذكر في موقف عمر رضي الله تعالى عنه كذلك في مسألة الاستخلاف، وقال لا أجد لكم خيرا من فلان وفلان وفيكم، ويشهد أشهد عليكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. كذلك موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار، الموقف الرائع الجميل بعد معركة هوازن وحنين، حينما جلس في المسجد وقال لهم كلاما رائعا جميلا يستحقونه، وجبر خواطرهم وراعى مشاعرهم. والمواقف كثيرة جدا، حتى الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والتبسم في وجه أخيك صدقة. نسأل الله عز وجل أن نكون أمة خير وتكاتف وألفة ومحبة، كفانا فرقة. نرجع إلى الأدب ومراعاة المشاعر. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.
فتن صراعات يا حمعات يا متيه في ظلام الأودياء،
ولا تنادي النبي وصحبه في السلامة من شرور آتيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة بالأمس سماها النبي ناجيا. يا ليتنا نبقى بصحبة فرقة